قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. أما الصفة الثانية فقد ذكرها الإمام أبو داود وهي تغاير الصفة الأولى، أقرأها ثم أشرح. يصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. هذه صفة تغاير الصفة الأولى. في هذه الصفات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة، المرء الصحيح القوي الرجل إذا ما سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح لا يصلي في بيته لا يصلي في سوقه لا يصلي وحده وإنما يهرع ويذهب إلى المساجد. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حالة القتال في حالة الجهاد العدو أمامه ومع ذلك أتى بالجيش وصف صفين وصلى على غرار ما سمعت. فإذا كنا مقيمين وإذا كنا في الحضر وسمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح أيجوز لنا أن نتوانى ونتأخر؟ قالوا هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة للرجال، النساء يصلين في بيوتهن وصلاتهن في البيوت أفضل. المرأة يجوز لها أن تأتي إلى المسجد الحرام تصلي ويجوز لها أن تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ويجوز لها أن تأتي إلى أي مسجد بالشرط لا تتطيب لا تتزين لا تتعرض لا تبدي المفاتن جائز، ولكن صلاتها في قعر الدار أفضل. أما الرجل المسلم إن سمع الحي على تين والحي على تان حي على الصلاة حي على الفلاح عليه أن يدع كل شيء ويعمد إلى المساجد. قالوا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال في حال المسايفة السيوف مشروعة، المدافع مصوبة، الرماح تضرب، ومع ذلك يصف الجيش ويصلي بهم إماما يكبر يركع يرفع يسجد إلى آخر الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أتباع رسول الله ما ترك صلاة الجماعة في مرض موته قبل أن يموت بأيام وقد اشتد عليه المرض، أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، فوجد النبي خفة، رفع الستار، هذا بيت عائشة وهذا المسجد، وليس بين بيت عائشة والمسجد إلا شارع صغير. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يخرج رأسه من المسجد، وعائشة تخرج من الحجرة تغسل رأس رسول الله. وجد في نفسه خفة، خرج يهادى بين رجلين، رجل آخذ بضبع الأيمن وآخر بضبع الأيسر، ودخل المسجد ورجلاه تجران في التراب صلوات الله وسلامه عليه، حتى جلس عن يمين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصلى مع الجماعة. وفي بعض الصور أنه أتى وصلى بالناس إماما، صلى جالسا، أبو بكر قائما، الناس يصلون، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني ما ترك الجماعة. في الخوف لا يترك، في الحضر لا يترك، في المرض لا يترك. وجاء في الحديث أو جاء في كتاب الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أما الحديث المروي إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فهذا الحديث ضعيف، ولكن قوي هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، المعنى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هم الذين لا يعمرون المساجد. أما الذين يعمرون المساجد وعمران المساجد بحضور الصلوات الخمس، الذين لا يعمرون المساجد لا نشهد لهم بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. خلاصة الكلام، هذه الصفة وهي بسيطة فسرت بطريقين على هيئتين: إما أن العدو في غير القبلة، أو أن العدو في القبلة. إذا كان العدو في غير القبلة يصف الإمام أو يقسم الإمام الجيش قسمين يتوجه إلى القبلة ومعه صف، الصف الثاني أمام العدو يقاتل أو يترصد، فيكبر الإمام ومعه الصف الأول، يركعون معه، يرفعون معه، يسجدون معه، الصف الأول ينهض قائما، استوي قائم، عندما استوى قائما الجماعة الذين صلوا معه ركعة يأتون بالركعة الثانية ويسلمون ويذهبون إلى العدو. القسم الثاني الذي كان أمام العدو يأتي ويصف خلف رسول الله. القسم الأول الذي صلى مع النبي ركعة وأتم لنفسه ركعة يذهبون إلى العدو وقد صلوا ركعتين، ركعة مع رسول الله وركعة وحدهم، وبعد ذلك ذهبوا إلى العدو. أتى القسم الثاني الذي كان أمام العدو يصلون مع رسول الله ركعة، يركع يركعون معه، يرفع يرفعون معه، يسجد يسجدون معه، يثبت النبي جالسا لا يسلم، له ركعتان وللقوم ركعة. أكرر، قسم الجيش قسمين، قسم صفوا خلفه وقسم ذهب إلى العدو أمام العدو كبر صلوات الله وسلامه عليه، كبروا معه. من الذي كبر معه؟ الصف الذي معه. ركع، ركعوا معه، رفع، رفعوا معه، سجد، سجدوا معه، نهض عندما استوى قائما، الجماعة يصلون الركعة الباقية وينسلمون وينصرفون للعدو. الجماعة الذين هم أمام العدو يأتون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية، يدركون معه الركعة الثانية، فيركع ويرفع ويسجد، وإذا سجد يجلس لا يسلم، يقومون يأتون بالركعة الثانية ركوع سجود، يتشهدون، بعد ذلك يسلم النبي بهم. لهؤلاء ركعة مع الإمام، ولأولئك ركعة مع الإمام، هؤلاء قضوا ركعة والنبي جالس، أولئك قضوا ركعة والنبي قائم. الصحابة تفطنوا لهذا وأخذوا هذه في لحظات، قلوب مضيئة بالإيمان، تلقوا ذلك من رسول الله. هذه الواقعة حصلت في غزوة ذات الرقاع قبل نجد، ذهب النبي إلى غطفان وحصل هذا الأمر. لقن الصحابة قبل أن يدخلوا في الصلاة فتلقوا الأمر ونفذوه حرفيا. أنا الآن أحتاج إلى بيان هذا وأحتاج إلى قراءة هذا مرات حتى أدرك الأمر، لكن أولئك الأخيار الأبرار بعيدون عن المعاصي، بعيدون عن اللهو، مشتغلون بذكر الله، قلوبهم نيرة نظيفة لم يشبها شائبة. القلوب اليوم يعلمها الله، الذنوب كثيرة، إذا أذنب العبد ذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، وإذا عاد وأذنب نكتة سوداء، وكلما أذنب نكتة سوداء. وكم من الذنوب أنا اقترفت طيلة يومي هذا، الله أعلم بذلك. وكم من الذنوب أنت وزيد وعمر وبكر وخالد اقترفنا في هذا اليوم وفي هذا المساء، الله أعلم ماذا نقترف. الذنوب أصبحت مظلمة، لأن الله تبارك وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن المعاصي تؤثر وتكسب القلب رين، الرين بمعنى الظلمة. كلا بل ران، الرين الظلام الذي يأتي ويغطي القلب، نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. لو سمعت واعظا أو مرشدا أو داعية: يا أخي لا داعي لهذا الكلام، دع الأمر والرب، الله يفعل ما يشاء ويختار، بدل أن أنظر إلى ذنوبي والآثام التي اقتربت حتى أصلح، أقول لا، الله غفور رحيم. لا ينبغي لكم أن تشددوا، دعوا الأمور هكذا، صلى ما صلى الله غفور رحيم. لكن أولئك الأخيار الأبرار الأطهار الذين اختارهم الله، هذا صنف مختار لكي يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة التي ذكرت، يصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون، فيصف وجاه العدو ويجي تجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم جميعا. يسألني سائل، الطائفتان كل واحدة منهما كم صلت مع رسول الله؟ أقول هؤلاء صلوا مع رسول الله ركعة ثم قاموا وأتموا ركعة وسلموا وانصرفوا. الوضع يختلف باختلاف شدة الخوف، تارة يصلي بهؤلاء ركعة أو تارة يصلي بهؤلاء ركعتين ويذهبون، ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم ركعتين ويذهبون، الخوف ليس شديدا. أقول تارة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، صلاة الظهر العصر العشاء ركعتين يسلم، هذه الطائفة التي صلت معه ركعتين أدت بالصلاة تامة، لأننا نقصر ونحن في السفر، النبي قصر سلم. تأتي الطائفة الثانية وتذهب هذه الطائفة وجاه العدو، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطائفة أيضا ركعتين، يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى فريضته ركعتين وبعد ذلك تنفل وصلى من خلفه فريضة. وهذا من أدلة الإمام الشافعي، ومن ذهب مذهب الإمام الشافعي إلى أن المفترض يصلي خلف المتنفل. الصورة، النبي صلى ركعتين وسلم ظهر عصر عشاء، ما نقول أتم، السلام عليكم السلام عليكم. الصلاة التي صلاها النبي أولا نقول نافلة فريضة، سلم انتهى من الصلاة، جاءت الطائفة الثانية صلى النبي بهم ركعتين فريضة أخرى، لا نافلة، لا يصلى في لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أصلي العشاء ثم أرجع وأصلي العشاء، لا، ولكن لو صليت العشاء أربع ركعات وأدركت جماعة يصلون أنا أنوي أنني أصلي نافلة وراءهم، لا مانع جائز، وأما أنني أصلي فريضة أربع ركعات ثم أربع ركعات لا، أنا مسافر صليت بجماعة ركعتين وسلمت أديت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، جاءت جماعة أخرى قالوا أنت طالب علم ونحن لا نعرف نصلي، صلي بنا، أنا عندما أقوم أصلي لا أنوي أنني أصلي الظهر ولا أنني أنوي أصلي العصر ولا أنني أصلي العشاء، وإنما أنوي أنني أصلي نافلة، القوم يصلون خلفي فريضة وأنا أصلي نافلة. وهذا الكلام منتهى منه إلا لمتعصب يجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب به عرض الحائط، ويجد فعل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتأول لأن فلان قال كذا وفلان قال كذا، وهذا ليس من محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا ثبت صنيع النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل مؤمن محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد ويؤمن بما قال رسول الله، وإلا والله ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.